الإمام العلامة الشيخ الحافظ محمد الحكمي رحمه الله في سلم الوصول فصل في كون التوحيد ينقسم إلى نوعين، وبيان النوع الأول وهو توحيد المعرفة والإثبات. أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان أياما يفهمه. إثبات ذات الرب جل وعلا، أسمائه الحسنى صفاته العلى، وأنه الرب الجليل الأكبر، الخالق البارئ والمصور، باري البرايا منشئ الخلائق، مبدعهم بلا مثال سابق. الأول المبدي بلا ابتداء، والآخر الباقي بلا انتهاء. الأحد الفرد القدير الأزلي، الصمد البر المهيمن العلي، علو قهر وعلو الشان، جل عن الأضداد والأعوان، جل عن الأضداد والأعوان، كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية، ومع ذا مطلع إليهم، بعلمه مهيمن عليهم، وذكره للقرب والمعية لم ينزل العلو والفوقية، فإنه العلي في دنوه، وهو القريب جل في علوه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الفصل كما عنون له الناظم رحمه الله في انقسام التوحيد إلى نوعين، ثم بدأ بالحديث عن النوع الأول الذي هو توحيد المعرفة والإثبات، وقسيمه وهو توحيد الطلب والقصد سيأتي. قال رحمه الله: فصل في كون التوحيد ينقسم إلى نوعين، وبيان النوع الأول وتوحيد المعرفة والإثبات. فقال: أول واجب على العبيد، أي أول فرض فرضه الله تبارك وتعالى على المكلفين من عالم الجن والإنس، معرفة الرحمن بالتوحيد، فهو أول الفرائض، وما عداه من الفرائض والواجبات وسائر الأعمال أقوالها وأفعالها تبع لهذا الأصل الأصيل الذي هو توحيد رب العالمين بمعرفة الله تبارك وتعالى بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله التي جاء ذكرها في القرآن الكريم والسنة المطهرة. ومعرفة الرحمن تبارك وتعالى، وهو اسم من أسماء الله لا يجوز أن يسمى به غيره أبدا، ودلالته على ذات الله تبارك وتعالى، فهو يدل على الرحمة العامة التي رحم الله عز وجل بها جميع مخلوقاته في سماواته وأرضه، البر والفاجر والمكلف وغير المكلف والناطق والصامت، وكل مخلوق خلقه الله تبارك وتعالى فهو تتناوله رحمة الله تبارك وتعالى بالخلق والإيجاد والإحياء والإماتة والرزق والأمن والاستقرار والصحة وغير ذلك من نعم الله على عباده، فهي رحمة عامة يدل على الرحمة العامة، بينما الرحيم يدل على الرحمة الخاصة بالمؤمنين. والله تبارك وتعالى عرفه عباده الصالحون بما أوحاه إلى نبيه عليه الصلاة والسلام من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وكذلك عرفه العباد بأدلة كونية، الليل والنهار والشمس والقمر والآيات البرهانية التي يجريها الله عز وجل على أيدي رسله الكرام وأنبيائه العظام، كل هذه دلالات على معرفة الرحمن عز وجل بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. ولهذا ذكر الله الكثير من في القرآن الكريم من الأدلة على أن الله عز وجل عرف عباده ذاته وأسماءه وصفاته كما في قوله عز وجل: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. كثيرا ما يأتي: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، لقوم يتفكرون. والتوحيد مصدر وحد المكلف، وحد يوحد توحيدا، فهو مصدر شقت منه المشتقات الأخرى كالفعل واسم الفاعل واسم المفعول صيغة المبالغة وغيرها من المشتقات، لأن المصدر أصل المشتقات. ومعناه شرعا التوحيد، معناه شرعا هو توحيد الله تبارك وتعالى بالإقرار بربوبيته، وأنه الخالق الرازق المدبر لجميع الأمور والمتصرف في عالم السماء وعالم الأرض بما يشاء ويريد، وتوحيده في ألوهيته أي أنه الإله الواحد الذي يستحق أن يعبد وحده دون سواه، ولا يجوز أن يشرك معه في عبادته ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا من دونهم. وفي ذلك آيات كثيرة من القرآن والسنة النبوية وأحاديث من السنة النبوية، من ذلك قول الله عز وجل: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. سورة الإخلاص: قل هو الله أحد الله الصمد، إلى آخر السورة. قوله تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قوله تبارك وتعالى: إلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. وتوحيده في أسمائه وصفاته، وذلك يكون بإثباتها كما جاءت في الكتاب والسنة، وهي توقيفية مأخوذة من الكتاب والسنة فقط، فتتبعها العلماء من القرآن الكريم والسنة المطهرة وألفوا فيها المؤلفات كما لا يخبر. وقوله: إذ هو من كل الأوامر أعظم، أي التوحيد، توحيد الله بالإقرار بربوبيته ووحدانيته وذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. هو أجل الأوامر وأعظمها قدرا، لأنه أساس الدين. فإذا وجد التوحيد قبلت معه سائر الأعمال إذا توفرت شروطها، أي شروط القبول. وإن لم يوجد التوحيد فلا قبول لعمل من الأعمال، لا عبادة بدنية ولا عبادة مالية، لقول الله تعالى في حق المشركين بجميع أنواعهم: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. غير أن أهل الكفر إذا عملوا شيئا من أنواع البر والخير فإن الله يجازيهم بها في الدنيا وليس لهم في الآخرة من نصيب. وهذا دليل على كمال عدل الله تبارك وتعالى. وأما الثواب العاجل والآجل فهو لأهل الإيمان، يجزون بصالح أعمالهم في الدنيا ويجزون بها أضعافا مضاعفة في دار الجزاء يوم القيامة. قال: وهو نوعان، إشارة إلى التقسيم، تقسيم التوحيد إلى نوعين: توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد القصد والطلب. وهذا باعتبار تقسيمه إلى قسمين باعتبار، وتقسيمه إلى ثلاثة أقسام باعتبار آخر. فتقسيمه إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية قسم، وتوحيد الألوهية قسم، وتوحيد الأسماء والصفات قسم. ولا تضاد ولا مخالفة بين الاعتبارين. فالذين قسموه إلى نوعين اعتبروا توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات قسما واحدا، وهذا حق، لم يطلق عليه توحيد المعرفة والإثبات. والذين قسموه إلى ثلاثة جعلوا توحيد العبادة قسمين: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وتوحيد المعرفة والإثبات توحيد الأسماء والصفات. إثبات ذات الرب جل وعلا، إثبات ذات الله تبارك وتعالى نوع من أنواع التوحيد، أي تثبت وجود الله وأنه كما سمى نفسه ووصف نفسه في القرآن الكريم والسنة المطهرة. فقد قال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فالحي اسم لله عز وجل مشتق من صفة الحياة، والحياة صفة، وهكذا سائر الأسماء تدل على ذات الله تبارك وتعالى. فإثبات ذات الرب حقيقة وأنه الحي القيوم القائم بنفسه والمقيم لغيره. وقد جاءت الآيات الكثيرة والأحاديث على إثبات صفات الكمال والجلال لله وعلى نفي النقائص والعيوب عن الله تبارك وتعالى. فهو رب العالمين وخالق المخلوقات أجمعين، وهو كما قال هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء المأثور: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عني الدين واغنني من الفضل. وتناول هذا الشيخ حافظ رحمه الله في هذا الفصل، فشرع في ذكر أسمائه وصفاته بقوله: أسماؤه الحسنى صفاته العلى، أي أسماء الله كلها حسنى بما لها من الكمال والجلال، وصفاته على لما لها من الكمال والجلال. فهو بذاته وأسمائه وصفاته متفرد بالكمال ذاتا وأسماء وصفات وأفعال، وأنه الرب الجليل الأكبر. ذكر لبعض أسمائه وصفاته: وأنه الرب، أي الله هو الرب، والرب معناه المربي والسيد والمالك. وتربية الله تبارك وتعالى لعباده على نوعين: تربية عامة وتربية خاصة. فالتربية العامة بالخلق والإيجاد والرزق والنعم الدنيوية وغيرها، والتربية الخاصة لعباد الله المؤمنين من ملائكة الله الكرام ورسله وأنبيائه العظام والصالحين من الأنام. والرب اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، وكذلك الجليل والأكبر. الجليل هو العظيم رفيع القدر وعظيم الشأن، والأكبر هو الكبير المتعال الذي ليس شيء أكبر منه ولا يساويه ولا يماثله، بل جميع المخلوقات خلق من خلقه. فهو الذي أوجدهم من العدم، لذا قال الشيخ مبدعهم، الخالق الباري والمصور. من أسماء الله الحسنى الخالق، أي خالق المخلوقات، كما قال عز وجل: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال سبحانه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. البارئ اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، وهو بمعنى الخالق، أي ابتدأ خلق مخلوقاته على غير مثال سبق. والمطور اسم من أسماء الله، مأخوذ من قول الله تعالى: الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. هو الذي خلق المخلوقات على أشكال مختلفة وصفات متباينة، كما هو معلوم شرعا وعقلا وعرفا وحسا. فالرب والجليل والأكبر والخالق والبارئ والمطور هذه أسماء من أسماء الله تبارك وتعالى دالة على صفات الكمال والجلال، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. باري البرايا منشئ الخلائق مترادفة، باري البرايا هو الذي برى خلق جميع المخلوقات والبرايا المخلوقات وأنشأهم من العدم، كما في الحديث كان الله ولا شيء معه، كان الله ولا شيء معه، وأول ما خلق الله القلم ثم قال له اكتب، قال وماذا اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء، فجرى بما هو كائن إلى قيام الساعة، وهو ابدعهم بلا مثال سابق، أي أوجدهم من العدم على غير مثال سبق. ثم ذكر من أسمائه الأول والمبدي بلا ابتداء والآخر الباقي بلا انتهاء، وهو منتجع من الآيات القرآنية كقوله عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية، والظاهر فوق كل شيء، والباطن المطلع على خفايا الأمور، فلا يعجب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. الأحد من أسمائه الأحد، قل هو الله أحد، أي واحد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، ليس له نظير ولا شبيه ولا مثيل، كما علمنا بقوله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الفرد معناه المنفرد بذاته وأسمائه وصفاته، فلا نظير له من مخلوقاته، وإن كان هذا الاسم ما عده جمهور أهل العلم من في باب الأسماء والصفات، لكن له نظير كالأحد والواحد القدير، أي صاحب القدرة التامة، فهو القادر على كل شيء خلقا إيجادا إحياء وإمادة، رزقا وفقرا وغير ذلك من آثار قدرته تبارك وتعالى على مخلوقاته، فهو صاحب القدرة التامة الأزلي، أي الأول الدائم الباقي الصمد، من أسمائه الصمد، فهو السيد والمتطرف والمالك، إليه تصمد الخلائق في حوائجها وجميع شؤونها الدينية والدنيوية. البر من أسمائه، والمهيمن على جميع مخلوقاته، والعلي علو القهر وعلو الشأن والعظمة، له علو القهر والغلبة كما قال عز وجل وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، وكذلك له علو الشأن كقوله عز وجل وهو العلي العظيم. جل عن الأضداد والأعوان، تنزه وتقدس أن يكون له ضد من مخلوقاته أن يساويه أو يكون له معين أو ظهير من مخلوقاته، لأنه الغني الحميد بذاته وأسمائه وصفاته، فلا يحتاج إلى شيء من مخلوقاته لكماله ذاتا وأسماء وصفات، بينما العباد هم الذين يحتاجون إلى الله تبارك وتعالى الغني الحميد، كما بين الله ذلك في قوله يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فكل مخلوق من مخلوقاته فهو محتاج إليه، ولا غنى له عن ربه طرفة عين في جميع الشؤون، والله غني عن العالمين كما وصف نفسه وبين ذلك لمخلوقاته، فليس له معين وليس له ظهير لكمال غناه عن جميع ما خلق. قال كذا له العلو والفوقية، أي مما يجب أن نثبته لله تبارك وتعالى صفة العلو، وقد دل على هذه الصفة نصوص من القرآن والسنة، كقوله عز وجل وهو العلي العظيم، وكقوله سبح اسم ربك الأعلى، وآيات متعددة كقوله أأمنتم من في السماء أن يخطف بكم الأرض، الرحمن على العرش استوى، في سبعة مواضع من القرآن العظيم، فهو دليل فهي أدلة قائمة على علو الله وفوقيته على جميع مخلوقاته، خلق سماواته وأرضه وخلق العرش وجعله سقفا للمخلوقات، واستوى عليه استواء يليق بعظمته وجلاله بلا تكييف ولا تشبيه ولا تبديل ولا تحريف ولا تأويل ولا تعطيل. لذا قال الشيخ كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية، أي بلا كيفية تعلمها المخلوقات، وأما ثبوت الكيفية فثابتة، لكن يجب التفويض في علم كيفية الله، كيفية ذات الله وكيفية أسمائه وكيفية صفاته. أهل السنة يفوضون في هذا المعنى، ولا يفوضون في المعاني، معاني أسماء الله وصفاته، بل يفسرونها كما علموها من نصوص القرآن والسنة، لكن ينبغي التفصيل في نفي الكيفية، ذات الله وأسماؤه وصفاته على كيفية لكن لا يعلمها أحد من مخلوقات الله، والله عز وجل هو الذي استأثر بعلمها، بعلم كيفية ذاته وأسمائه وصفاته، ومع ذا مطلع إليهم بعلمه مهيمن عليهم. نعم، يعني مع علوه وفوقيته هو مع خلقه بعلمه واطلاعه ورقابته عليهم فلا منافات بين نصوص العلو والفوقية وبين نصوص القرب والمعية. فعلوه وفوقيته ثابتة، ومعنى قربه ودنوه من خلقه أي بعلمه وإحاطته به، فلا منافاة بين النصوص. لذا بين الناظم رحمه الله ذلك بقوله: وذكره للقرب والمعية لم ينفي للعلو والفوقية، فإنه العلي في دنوه، هو العلي بذاته فوق جميع مخلوقاته، قد استوى على عرشه استواء يليق بعظمته وجلاله، وهو مع هذا العلو الذي يجب الإيمان به قريب من جميع مخلوقاته في كل مكان بعلمه واطلاعه عليهم وإحاطته بهم وبأعمالهم، لا يخفى عليه شيء من ذواتهم ولا من أعمالهم وتصرفاتهم. لذا قال الناظم رحمه الله: فإنه العلو في دنوه، وهو القريب جل في علوه. والله أعلم. طيب، في سؤال،
في أربع أشياء
في السؤال تار منها اللي
في هذا السؤال يا شيخ
اللي عليه حاجة.
يقول السائل: أحسن الله إليكم وأثابكم الله، يوجد أخ لدي وكثيرا ما يحلف كاذبا ويحلف بغير الله كالحلف بالآباء والأولاد والزوجة، وقد تم نصيحته ولكن لا يستجيب، فما الموقف الشرعي الواجب اتخاذه مع هذا الأخ؟
هذه من أعمال الشرك والعياذ بالله، الحلف بغير الله تبارك وتعالى، كما ثبت في الحديث: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. والكذب من كبائر الذنوب وعلامة المنافقين إذا حدث كذب، فهذا الرجل يجب أن ينصح ويبين له الخطر الذي وقع فيه، وأن أفعاله هذه من الأفعال ومن الأسباب التي يستحق بها العذاب، فيجب أن يرحم نفسه ويبشر بأنه إن تاب صادقا بدل الله سيئاته حسنات، ولا تيأس من عودته. فواصل معه النصيحة ورقبه ورهبه، وهذا هو الذي يقدر عليه الداعية إلى الله، يبين للناس الحق بدليله مرقبا فيما ينفع ومخوفا للناس مما يضرهم في دنياهم وبرزخهم وأخراهم. ثم الحلف بغير الله إن قصد بالحلف تعظيم المحلوف به كتعظيمه لله أو أكثر فهو شرك أكبر يخرجه من ملة الإسلام،
وإن جرى على لسانه ولم يقصد منه التعظيم كتعظيم الحالف لله ربه فهو من الشرك الأصغر، والشرك الأصغر خطير. قد اختلف العلماء رحمهم الله هل من مات على الشرك الأصغر يكون تحت المشيئة أو لا بد أن يعذبه الله بالنار بقدر شركه. فالمهم أن الخطر في عمل الشرك والعياذ بالله عظيم. ولما تتبع العلماء رتبوها: الشرك الأكبر ويليه الشرك الأصغر ويليهما البدع ويلي ذلك الكبائر، ثم يجب الحذر من الذنوب جملة وتفصيلا، ومن ألم بذنب يجب أن يسارع إلى التوبة. والله عز وجل وعد التائب الصادق في توبته بمغفرة لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. والمهم الصدق في التوبة وانكسار القلب والرجوع إلى الله عز وجل، وهو أرحم بعباده من أنفسهم بأنفسهم.
سائل: متى يبدأ المسافر بالقطر؟ هل بمجرد مفارقة بنيان قريته أم لا بد من مفارقة القرى المجاورة لقريته؟
يكفي أن يفارق بنيان قريته بمسافة ثم يشرع في القصر، ولا علاقة للقرى الأخرى.
ما بعد، ما هو القول الراجح بمكان النار؟ هل هي تحت الأرض السابعة أم في مكان آخر؟
وما دلت عليه النصوص في عرض النفوس على الله بعد الوفاة والعروج بها إلى الله تبارك وتعالى؟ فالروح الطيبة روح المؤمن، يقول الله تعالى: اجعلوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. ويقول للفاجر، نفس الفاجر الخبيثة، يقول: اجعلوا كتاب عبدي في سجين، يعني في الأرض السفلى، وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. والحقيقة الأسئلة حول هذا ليحدد المسؤول مكان النار يجب أن نقف مع النصوص. لما جاء ذكر البحار ذكر الله عز وجل، قال: وإذا البحار سجرت، قال المفسرون: أوقدت نارا. ولمن أوقدت نارا؟ لأهل النار والعياذ بالله. فيكفينا ما في القرآن والسنة. نعم.
سؤال الأخير أحسن الله إليكم، يقول السائل: نشهد الله على محبتكم ونطلب منكم ومن الطلاب ألا ينسوا شيخنا النجمي رحمه الله من الدعاء، ولا تنسونا من صالح دعائكم. والسؤال هو: ما رأيكم في من يقدح في علم الشيخ محمد أمان الجامي ويقول بأنه لا يؤخذ عنه كل شيء وهو في مقام التبيين، هل كلامه صحيح؟
أولا، المحبة بيننا والدعاء متبادل، كل يدعو لأخيه لا سيما بظهر الغيب، فإن الله وكل ملكا بمن يدعو لأخيه بظهر الغيب أن يقول آمين ولك بمثل. فالمكسب عظيم لمن يدعو لأخيه بظهر الغيب، سواء لشيخه أو والديه أو زميله وجميع المؤمنين والمؤمنات. فأحبكم الله جميعا كما أحببتونا فيه، وأتيتم لطلب العلم لا لتجارة ولا لنزهة، والتجارة والنزهة لا تساوي شيئا مما أتيتم من أجله، وهو الاستفادة والتعارف والرحلة في طلب العلم التي هي دأب الصالحين ومن صفات المؤمنين. فبارك الله لكم في رحلتكم وفي اجتماعكم وتآخيكم في الله تبارك وتعالى، فقد قال الحق تبارك وتعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فإنهم كما وصف الله عز وجل حالهم في الجنة على سرر متقابلين. وأما الجواب على السؤال، فمحمد أمان رحمه الله من شيوخنا ودرسنا على يديه وتعلمنا منه الشيء الكثير فيما يتعلق بالعقيدة والتفسير والسلوك، فهو من العلماء الفضلاء ومن أهل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ومن أهل النصرة للسنة الكريمة ومن الذين آذوا أنفسهم وآذوا غيرهم ببدعهم. لذا فتجد جميع أهل السنة يثنون خيرا على ذلكم الرجل، لا لنسب بينكم ولا لمال، وإنما من أجل نصرة الأخ المسلم على المسلمين، والحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. وهذا لا يقوله ويقدح في علمه ودعوته وسلوكه إلا أهل البدع والضلال. وليس المقصود هو بذاته فقط، فما هو إلا واحد من أهل السنة الذين يقدح فيهم أهل البدع كما هي عادتهم من قديم الزمان. فالمهم من كان على قيد الحياة وقدح أهل البدع فيه أو ذموه وألصقوا به مثالب ومعايب فليصبر وليبين الحق ويحتسب الأجر عند الله عز وجل. ومن كان قد مات فهم يبوؤون بالإثم ويرفع الله عز وجل درجاته بذلك، لأنهم ما تكلموا فيه إلا أنه كان يقول الحق ويعلمه ويعمل به ويدعو إليه، وليس معصوما لا هو ولا غيره من العلماء بدءا من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة. لا يعصم أحد من الخطأ، ولكن لا يؤاخذهم الله تبارك وتعالى، بل يعاملهم بحسن نياتهم وصدقهم في دعوتهم واعتصامهم بما وصاهم الله بالاعتصام به: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والله تبارك وتعالى أعلم.
الإمام العلامة الشيخ الحافظ محمد الحكمي رحمه الله في سلم الوصول فصل في كون التوحيد ينقسم إلى نوعين، وبيان النوع الأول وهو توحيد المعرفة والإثبات. أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظمه، وهو نوعان أياما يفهمه: إثبات ذات الرب جل وعلا، أسمائه الحسنى صفاته العلى، وأنه الرب الجليل الأكبر، الخالق البارئ والمصور، باري البرايا، منشئ الخلائق، مبدعهم بلا مثال سابق، الأول المبدي بلا ابتداء، والآخر الباقي بلا انتهاء، الأحد الفرد القدير الأزلي، الصمد البر المهيمن العلي، علو قهر وعلو الشان، جل عن الأضداد والأعوان، جل عن الأضداد والأعوان، كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية، ومع ذا مطلع إليهم، بعلمه مهيمن عليهم، وذكره للقرب والمعية لم ينزل العلو والفوقية، فإنه العلي في دنوه، وهو القريب جل في علوه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الفصل كما عنون له الناظم رحمه الله في انقسام التوحيد إلى نوعين، ثم بدأ بالحديث عن النوع الأول الذي هو توحيد المعرفة والإثبات، وقسيمه وهو توحيد الطلب والقصد سيأتي. قال رحمه الله: فصل في كون التوحيد ينقسم إلى نوعين، وبيان النوع الأول وتوحيد المعرفة والإثبات. فقال: أول واجب على العبيد، أي أول فرض فرضه الله تبارك وتعالى على المكلفين من عالم الجن والإنس، معرفة الرحمن بالتوحيد، فهو أول الفرائض، وما عداه من الفرائض والواجبات وسائر الأعمال أقوالها وأفعالها تبع لهذا الأصل الأصيل الذي هو توحيد رب العالمين بمعرفة الله تبارك وتعالى بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله التي جاء ذكرها في القرآن الكريم والسنة المطهرة، ومعرفة الرحمن تبارك وتعالى وهو اسم من أسماء الله لا يجوز أن يسمى به غيره أبدا، ودلالته على ذات الله تبارك وتعالى، فهو يدل على الرحمة العامة التي رحم الله عز وجل بها جميع مخلوقاته في سماواته وأرضه، البر والفاجر والمكلف وغير المكلف والناطق والصامت، وكل مخلوق خلقه الله تبارك وتعالى فهو تتناوله رحمة الله تبارك وتعالى بالخلق والإيجاد والإحياء والإماتة والرزق والأمن والاستقرار والصحة وغير ذلك من نعم الله على عباده، فهي رحمة عامة يدل على الرحمة العامة، بينما الرحيم يدل على الرحمة الخاصة بالمؤمنين، والله تبارك وتعالى عرفه عباده الصالحون
بما أوحاه إلى نبيه عليه الصلاة والسلام من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وكذلك عرفه العباد بأدلة كونية، الليل والنهار والشمس والقمر والآيات البرهانية التي يجريها الله عز وجل على أيدي رسله الكرام وأنبيائه العظام، كل هذه دلالات على معرفة الرحمن عز وجل بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. ولهذا ذكر الله الكثير من في القرآن الكريم من الأدلة على أن الله عز وجل عرف عباده ذاته وأسماءه وصفاته، كما في قوله عز وجل: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. كثيرا ما يأتي: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، لقوم يتفكرون. والتوحيد مصدر وحد المكلف، وحد يوحد توحيدا، فهو مصدر شقت منه المشتقات الأخرى كالفعل واسم الفاعل واسم المفعول صيغة المبالغة وغيرها من المشتقات، لأن المصدر أصل المشتقات. ومعناه شرعا التوحيد، معناه شرعا هو توحيد الله تبارك وتعالى بالإقرار بربوبيته، وأنه الخالق الرازق المدبر لجميع الأمور، والمتصرف في عالم السماء وعالم الأرض بما يشاء ويريد، وتوحيده في ألوهيته أي أنه الإله الواحد الذي يستحق أن يعبد وحده دون سواه، ولا يجوز أن يشرك معه في عبادته ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا من دونهم. وفي ذلك آيات كثيرة من القرآن والسنة النبوية وأحاديث من السنة النبوية، من ذلك قول الله عز وجل: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. سورة الإخلاص: قل هو الله أحد الله الصمد، إلى آخر السورة. قوله تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قوله تبارك وتعالى: إلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. وتوحيده في أسمائه وصفاته، وذلك يكون بإثباتها كما جاءت في الكتاب والسنة، وهي توقيفية مأخوذة من الكتاب والسنة فقط، فتتبعها العلماء من القرآن الكريم والسنة المطهرة، وألفوا فيها المؤلفات كما لا يخبر. وقوله: إذ هو من كل الأوامر أعظم، أي التوحيد، توحيد الله بالإقرار بربوبيته ووحدانيته وذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، هو أجل الأوامر وأعظمها غدرا، لأنه أساس الدين. فإذا وجد التوحيد قبلت معه سائر الأعمال إذا توفرت شروطها، أي شروط القبول. وإن لم يوجد التوحيد فلا قبول لعمل من الأعمال، لا عبادة بدنية ولا عبادة مالية، لقول الله تعالى في حق المشركين بجميع أنواعهم: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. غير أن أهل الكفر إذا عملوا شيئا من أنواع البر والخير فإن الله يجازيهم بها في الدنيا، وليس لهم في الآخرة من نصيب. وهذا دليل على كمال عدل الله تبارك وتعالى. وأما الثواب العاجل والآجل فهو لأهل الإيمان، يجزون بصالح أعمالهم في الدنيا ويجزون بها أضعافا مضاعفة في دار الجزاء يوم القيامة. قال: وهو نوعان، إشارة إلى التقسيم، تقسيم التوحيد إلى نوعين: توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد القصد والطلب. وهذا باعتبار تقسيمه إلى قسمين باعتبار، وتقسيمه إلى ثلاثة أقسام باعتبار آخر. فتقسيمه إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية قسم، وتوحيد الألوهية قسم، وتوحيد الأسماء والصفات قسم. ولا تضاد ولا مخالفة بين الاعتبارين. فالذين قسموه إلى نوعين اعتبروا توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات قسما واحدا، وهذا حق، لم يطلق عليه توحيد المعرفة والإثبات. والذين قسموه إلى ثلاثة جعلوا توحيد العبادة قسمين: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وتوحيد المعرفة والإثبات توحيد الأسماء والصفات. إثبات ذات الرب جل وعلا، إثبات ذات الله تبارك وتعالى نوع من أنواع التوحيد، أي تثبت وجود الله وأنه كما سمى نفسه ووصف نفسه في القرآن الكريم والسنة المطهرة. فقد قال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فالحي اسم لله عز وجل مشتق من صفة الحياة، والحياة صفة، وهكذا سائر الأسماء تدل على ذات الله تبارك وتعالى. فإثبات ذات الرب حقيقة وأنه الحي القيوم القائم بنفسه والمقيم لغيره. وقد جاءت الآيات الكثيرة والأحاديث على إثبات صفات الكمال والجلال لله، وعلى نفي النقائص والعيوب عن الله تبارك وتعالى. فهو رب العالمين وخالق المخلوقات أجمعين، وهو كما قال
هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء المأثور: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عني الدين واغنني من الفقر. وتناول هذا الشيخ حافظ رحمه الله في هذا الفصل، فشرع في ذكر أسمائه وصفاته بقوله: أسماؤه الحسنى صفاته العلى، أي أسماء الله كلها حسنى بما لها من الكمال والجلال، وصفاته علا لما لها من الكمال والجلال، فهو بذاته وأسمائه وصفاته متفرد بالكمال ذاتا وأسماء وصفات وأفعال، وأنه الرب الجليل الأكبر لكل بعض أسمائه وصفاته، وأنه الرب أي الله هو الرب، والرب معناه المربي والسيد والمالك، وتربية الله تبارك وتعالى لعباده على نوعين: تربية عامة وتربية خاصة. فالتربية العامة بالخلق والإيجاد والرزق والنعم الدنيوية وغيرها، والتربية الخاصة لعباد الله المؤمنين من ملائكة الله الكرام ورسله وأنبيائه العظام والصالحين من الأنام. والرب اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، وكذلك الجليل والأكبر. الجليل هو العظيم رفيع القدر وعظيم الشأن، والأكبر هو الكبير المتعال الذي ليس شيء أكبر منه ولا يساويه ولا يماثله، بل جميع المخلوقات خلق من خلقه، فهو الذي أوجدهم من العدم، لذا قال الشيخ مبدعهم. الخالق الباري والمصور من أسماء الله الحسنى. الخالق أي خالق المخلوقات، كما قال عز وجل: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال سبحانه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. البارئ اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، وهو بمعنى الخالق، أي ابتدأ خلق مخلوقاته على غير مثال سبق. والمصور اسم من أسماء الله، مأخوذ من قول الله تعالى: الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، هو الذي خلق المخلوقات على أشكال مختلفة وصفات متباينة، كما هو معلوم شرعا وعقلا وعرفا وحسا. فالرب والجليل والأكبر والخالق والبارئ والمطور، هذه أسماء من أسماء الله تبارك وتعالى دالة على صفات الكمال والجلال، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بارئ البرايا منشئ الخلائق مترادفة، بار البرايا هو الذي برى خلق جميع المخلوقات والبرايا المخلوقات وأنشأهم من العدم، كما في الحديث كان الله ولا شيء معه، كان الله ولا شيء معه، وأول ما خلق الله القلم ثم قال له اكتب، قال وماذا اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء، فجرى بما هو كائن الى قيام الساعه، وهو مبدعهم بلا مثال سابق، اي اوجدهم من العدم على غير مثال سبق. ثم ذكر من اسمائه الاول والمبدي بلا ابتداء والآخر الباقي بلا انتهاء، وهو منتجع من الآيات القرآنية كقوله عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية والظاهر فوق كل شيء والباطن المطلع على خفايا الأمور، فلا يعجب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. الأحد من أسمائه الأحد، قل هو الله أحد، أي واحد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، ليس له نظير ولا شبيه ولا مثيل، كما علمنا بقوله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الفرد معناه المنفرد بذاته وأسمائه وصفاته، فلا نظير له من مخلوقاته، وإن كان هذا الاسم ما عده جمهور أهل العلم من في باب الأسماء والصفات، لكن له نظير كالأحد والواحد القدير، أي صاحب القدرة التامة، فهو القادر على كل شيء خلقا إيجادا إحياء وإماتة، رزقا وفقرا وغير ذلك من آثار قدرته تبارك وتعالى على مخلوقاته، فهو صاحب القدرة التامة الأزلي، أي الأول الدائم الباقي الصمد، من أسمائه الصمد، فهو السيد والمتطرف والمالك، إليه تصمد الخلائق في حوائجها وجميع شؤونها الدينية والدنيوية. البر من أسمائه، والمهيمن على جميع مخلوقاته، والعلي علو القهر وعلو الشأن والعظمة، له علو القهر والغلبة كما قال عز وجل وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، وكذلك له علو الشأن كقوله عز وجل وهو العلي العظيم، جل عن الأضداد والأعوان، تنزه وتقدس أن يكون له ضد من مخلوقاته أي يساويه، أو يكون له معين أو ظهير من مخلوقاته، لأنه الغني الحميد بذاته وأسمائه وصفاته، فلا يحتاج إلى شيء من مخلوقاته لكماله ذاتا وأسماء وصفات، بينما العباد هم الذين يحتاجون إلى الله تبارك وتعالى الغني الحميد، كما بين الله ذلك في قوله: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فكل مخلوق من مخلوقاته فهو محتاج إليه، ولا غنى له عن ربه طرفة عين في جميع الشؤون، والله غني عن العالمين كما وصف نفسه وبين ذلك لمخلوقاته، فليس له معين وليس له ظهير لكمال غناه عن جميع ما خلق. قال: كذا له العلو والفوقية، أي مما يجب أن نثبته لله تبارك وتعالى صفة العلو، وقد دل على هذه الصفة نصوص من القرآن والسنة. كقوله عز وجل: وهو العلي العظيم، وكقوله: سبح اسم ربك الأعلى، وآيات متعددة، كقوله: أأمنتم من في السماء أن يخطف بكم الأرض. الرحمن على العرش استوى في 7 مواضع من القرآن العظيم، فهو دليل أدلة قائمة على علو الله وفوقيته على جميع مخلوقاته. خلق سماواته وأرضه، وخلق العرش وجعله سقفا للمخلوقات، واستوى عليه استواء يليق بعظمته وجلاله بلا تكييف ولا تشبيه ولا تبديل ولا تحريف ولا تأويل ولا تعطيل. لذا قال الشيخ: كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية، أي بلا كيفية تعلمها المخلوقات. وأما ثبوت الكيفية فثابتة، لكن يجب التفويض في علم كيفية الله، كيفية ذات الله، وكيفية أسمائه، وكيفية صفاته. أهل السنة يفوضون في هذا المعنى، ولا يفوضون في المعاني، معاني أسماء الله وصفاته، بل يفسرونها كما علموها من نصوص القرآن والسنة. لكن ينبغي التفصيل في نفي الكيفية ذات الله وأسماؤه وصفاته على كيفية لكن لا يعلمها أحد من مخلوقات الله، والله عز وجل هو الذي استأثر بعلمها، بعلم كيفية ذاته وأسمائه وصفاته، ومع ذا مطلع إليهم بعلمه مهيمن عليهم. نعم، يعني مع علوه وفوقيته هو مع خلقه بعلمه واطلاعه ورقابته عليهم، فلا منافات بين نصوص العلو والفوقية وبين نصوص القرب والمعية. فعلوه وفوقيته ثابتة ومعنى قربه ودنوه من خلقه أي بعلمه وإحاطته به. فلا منافاة بين النصوص. بلا بين الناظم رحمه الله ذلك بقوله وذكره للقرب والمعية لم ينفي للعلو والفوقية، فإنه العلي في دنوه، هو العلي بذاته فوق جميع مخلوقاته، قد استوى على عرشه استواء يليق بعظمته وجلاله، وهو مع هذا العلو الذي يجب الإيمان به قريب من جميع مخلوقاته في كل مكان بعلمه واطلاعه عليهم وإحاطته بهم وبأعمالهم، لا يخفى عليه شيء من ذواتهم ولا من أعمالهم وتصرفاتهم. لذا قال الناظم رحمه الله فإنه العلو في دنوه، وهو القريب جل في علوه، والله أعلم. طيب في سؤال
في 14
في سؤال اختار منها اللي
في هذا السؤال يا شيخ
اللي عليه حاجة.
يقول السائل أحسن الله إليكم وأثابكم الله، يوجد أخ لدي وكثيرا ما يحلف كاذبا ويحلف بغير الله كالحلف بالآباء والأولاد والزوجة، وقد تم نصيحته ولكن لا يستجيب، فما الموقف الشرعي الواجب اتخاذه مع هذا الأخ؟
هذه من أعمال الشرك والعياذ بالله، الحلف بغير الله تبارك وتعالى، كما ثبت في الحديث من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. والكذب من كبائر الذنوب وعلامة المنافقين إذا حدث كذب، فهذا الرجل يجب أن ينصح ويبين له الخطر الذي وقع فيه، وأن أفعاله هذه من الأفعال ومن الأسباب التي يستحق بها العذاب، فيجب أن يرحم نفسه ويبشر بأنه إن تاب صادقا بدل الله سيئاته حسنات، ولا تيأس من عودته، فواصل معه النصيحة ورقبه ورهبه، وهذا هو الذي يقدر عليه الداعية إلى الله، يبين للناس الحق بدليله مرقبا فيما ينفع ومخوفا للناس مما يضرهم في دنياهم وبرزخهم وأخراهم. ثم الحلف بغير الله إن قصد بالحلف تعظيم المحلوف به كتعظيمه لله أو أكثر فهو شرك أكبر يخرجه من ملة الإسلام، وإن جرى على لسانه ولم يقصد منه التعظيم كتعظيم الحالف بالله ربه فهو من الشرك الأصغر، والشرك الأصغر خطير. قد اختلف العلماء رحمهم الله هل من مات على الشرك الأصغر يكون تحت المشيئة أو لا بد أن يعذبه الله بالنار بقدر شركه. فالمهم أن الخطر في عمل الشرك والعياذ بالله عظيم. ولما تتبع العلماء رتبوها: الشرك الأكبر ويليه الشرك الأصغر ويليهما البدع ويلي ذلك الكبائر، ثم يجب الحذر من الذنوب جملة وتفصيلا، ومن ألم بذنب يجب أن يسارع إلى التوبة. والله عز وجل وعد التائب الصادق في توبته بمغفرة صار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. والمهم الصدق في التوبة وانكسار القلب والرجوع إلى الله عز وجل، وهو أرحم بعباده من أنفسهم بأنفسهم.
سائل: متى يبدأ المسافر في القطر؟ هل بمجرد مفارقة بنيان قريته، أم لا بد من مفارقة القرى المجاورة لقريته؟
يكفي أن يفارق بنيان قريته بمسافة ثم يشرع في القصر، ولا علاقة للقرى الأخرى.
ما بعد، ما هو القول الراجح في مكان النار؟ هل هي تحت الأرض السابعة أم في مكان آخر؟
وما دلت عليه النصوص في عرض النفوس على الله بعد الوفاة والعروج بها إلى الله تبارك وتعالى؟ فالروح الطيبة روح المؤمن، يقول الله تعالى: اجعلوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. ويقول للفاجر، نفس الفاجر الخبيثة، يقول: اجعلوا كتاب عبدي في سجين، يعني في الأرض السفلى، وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. والحقيقة الأسئلة حول هذا ليحدد المسؤول مكان النار يجب أن نقف مع النصوص. لما جاء ذكر البحار ذكر الله عز وجل، قال: وإذا البحار سجرت، قال المفسرون: أوقدت نارا. ولمن أوقدت نارا؟ لأهل النار والعياذ بالله. فيكفينا ما في القرآن والسنة. نعم.
السؤال الأخير أحسن الله إليكم، يقول السائل: نشهد الله على محبتكم ونطلب منكم ومن الطلاب ألا ينسوا شيخنا النجمي رحمه الله من الدعاء، ولا تنسونا من صالح دعائكم. والسؤال هو: ما رأيكم في من يقدح في علم الشيخ محمد أمان الجامي ويقول بأنه لا يؤخذ عنه كل شيء وهو في مقام التبيين، هل كلامه صحيح؟
أولا، المحبة بيننا والدعاء متبادل، كل يدعو لأخيه لا سيما بظهر الغيب، فإن الله وكل ملكا بمن يدعو لأخيه بظهر الغيب أن يقول آمين ولك بمثل. فالمكسب عظيم لمن يدعو لأخيه بظهر الغيب، سواء لشيخه أو والديه أو زميله وجميع المؤمنين والمؤمنات. فأحبكم الله جميعا كما أحببتون فيه، وأتيتم لطلب العلم لا لتجارة ولا لنزهة، والتجارة والنزهة لا تساوي شيئا مما أتيتم من أجله، وهو الاستفادة والتعارف والرحلة في طلب العلم التي هي دأب الصالحين ومن صفات المؤمنين. فبارك الله لكم في رحلتكم وفي اجتماعكم وتآخيكم في الله تبارك وتعالى. فقد قال الحق تبارك وتعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فإنهم كما وصف الله عز وجل حالهم في الجنة على سرر متقابلين. وأما الجواب على السؤال فمحمد أمان رحمه الله من شيوخنا ودرسنا على يديه وتعلمنا منه الشيء الكثير فيما يتعلق بالعقيدة والتفسير والسلوك، فهو من العلماء الفضلاء ومن أهل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ومن أهل النصرة للسنة الكريمة ومن الذين آذوا أنفسهم وآذوا غيرهم ببدعهم. لذا فتجد جميع أهل السنة يثنون خيرا على ذلكم الرجل، لا لنسب بينكم ولا لمال، وإنما من أجل نصرة الأخ المسلم على المسلمين والحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. وهذا لا يقوله ويقدح في علمه ودعوته وسلوكه إلا أهل البدع والضلال. وليس المقصود هو بذاته فقط، فما هو إلا واحد من أهل السنة الذين يقدح فيهم أهل البدع كما هي عادتهم من قديم الزمان. فالمهم من كان على قيد الحياة وقدح أهل البدع فيه أو ذموه وألصقوا به مثالب ومعايب فليصبر وليبين الحق ويحتسب الأجر عند الله عز وجل. ومن كان قد مات فهم يبوؤون بالإثم ويرفع الله عز وجل درجاته بذلك، لأنهم ما تكلموا فيه إلا أنه كان يقول الحق ويعلمه ويعمل به ويدعو إليه، وليس معصوما لا هو ولا غيره من العلماء بدءا من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة. لا يعصم أحد من الخطأ، ولكن لا يؤاخذهم الله تبارك وتعالى، بل يعاملهم بحسن نياتهم وصدقهم في دعوتهم واعتصامهم بما وصاهم الله بالاعتصام به: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والله تبارك وتعالى أعلم.